هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد هذا، فلسطين اليوم. تحت عنوان الإساءة للقرآن الكريم والموقف المطلوب، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سنمر إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا مع الأسرى، مستمعينا مستمعاتنا في البداية. بعدها سنستمع وإياكم إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك سوف نكون إن شاء الله باستضافة ضيف كريم عبر الهاتف. كما وسنخصص وقتا بعونه تبارك وتعالى لنستمع مع حضراتكم أحبتنا إلى فقرتنا نداء القدس في لقائنا. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة ندى فاضل، نستمع إليها.
مع الأسرى. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تفتقد عائلة الأسير المحرر مؤيد غازي من بلدة جمعين الواقعة جنوب غربي مدينة نابلس، تفتقد أربعة من أبنائها غيبهم الاحتلال في سجونه. وكان الاحتلال اعتقل الشقيقين محمد ومحمود قبل 10 شهور على خلفية تنفيذهما عمليات إطلاق نار تجاه جنود الاحتلال، فيما اعتقل أحمد وعلي قبل 2 من الاعتداء عليهما وعلى والدهما بالضرب المبرح. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
نصف أفراد هذا المنزل غيبهم الاحتلال في سجونه بعد اقتحامه والاعتداء بالضرب والتهديد بالقتل. وبفارق 10 شهور على اعتقال الاحتلال لمحمد ومحمود غازي من بلدة جماعين، عاد واعتقل أحمد وعلي قبل أيام، فيما اعتدى الجنود بالضرب المبرح عليهما وكذا الوالد والذي أفرج عنه بعد ساعات من اعتقاله.
الرسالة مفادها أنه أنت كان في عندك محمد ومحمود معتقلين سابقين اعتقلوا على إثر عملية حوار الأولى اللي في 99، وراح يقضوا أعمارهم في السجن، وأنا جاي يعني أخذ بثأري في هذا الاعتقال. هيك كانت الرسالة الواضحة، إنه أنتوا ناس بتطخوا علينا وأنتوا ناس مش ناويين تضلكم ماشيين بطريقة سليمة على زيكم زي الناس. فالممارسة اللي قام فيها ممارسة همجية جدا.
النظر إلى الصور والحديث عن التفاصيل اليومية التي كان يصنعها الأبناء المعتقلون حديث الساعة في المنزل، فيما تأمل العائلة بالإفراج عنهم. وكان الاحتلال توعد محمد ومحمود بحكمهما سنوات طويلة على خلفية تنفيذهما عمليات إطلاق نار آخرها قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.
الصبح بكده احكي لهم انه انا صحيت الصبح بدي صحي مين، يعني صحي احمد دايما يطلع على شغله. طلعت انا يعني وانا في صرت الصالون بحكي لهم ما فيش فطنت يعني رجعت، ولا واحنا بس هذول اللي ضايلين في جوا الدار. يعني حس الواحد انه عن جد ما فيش حدا، الله يرضى عليهم وهون عليهم.
لا شك ان مشاعر الحزن حاضره، لكن العائله تؤمن بعداله القضيه الفلسطينيه وبأن المقاومة واجبة، فهي السبيل للخلاص من الاحتلال وجرائمه. فقد تعرض الأب للاعتقال لسنوات وكذا الأبناء.
نشكر الزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير، ونواصل مستمعينا الكرام في مستجدات مسار الحركة الأسيرة، حيث كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت من حربها على الأسرى، إذ رصد 6 قرارات وقوانين استهدفت حقوق ومكانة الأسرى خلال النصف الأول من هذا العام. وقال مدير المركز رياض الأشقر إن أخطر القرارات المصادقة على مشروع قانون إعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات مقاومة، كذلك وقف أي تمويل للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية والأدوية. وأضاف الأشقر أن الكنيسة صادق بشكل نهائي على سحب الإقامة من الأسرى في القدس والأراضي المحتلة عام 48، كما صادق على فرض أحكام بالسجن على الأطفال من القدس والداخل المحتل، كذلك تجديد العقوبات على الفلسطينيين المتهمين بالتحريض عبر رسائل التواصل. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى تامر الزعانين، نستمع معا.
سيد تامر، جملة من القوانين يناقشها الكنيسة باتجاه الأسرى فيها نوع من العقوبات والإجرام بحق الأسرى، كيف تتابعون ما يجري وخطورة إقرار هذه القوانين سيد تامر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا الله أسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال الصهيونية. يعني ما يحدث داخل سجون الاحتلال وبالأخص منذ مجيء الحكومة الفاشية بقيادة المجرم إيتمار بن غفير ونتنياهو وسموتريتش، رأينا زيادة في العقوبات على الحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال، من قانون إعدام الأسرى وسحب الجنسية وتقليص أموال الكانتينة وقانون إعدام الأسرى وأيضا الأموال التي تدفع من أجل علاج الأسرى. كل هذا لم يكن موجود في السابق، لكن نحن أمام حكومة إجرامية فاشية تتعامل بكل نازية مع أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. هي تريد أن تعيد السجون إلى ما كانت عليه في بداية الاحتلال الصهيوني، وسحب كافة الإنجازات وسحب كافة الإنجازات التي حققت بالدماء والشهداء وتضحيات الحركة الوطنية الأسيرة من ضربات مفتوحة عن الطعام ومن عمليات طعن بطولية ومن إرجاع وجبات للطعام وتضحيات لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة على مدار التاريخ. الاحتلال يريد أن يسحب كافة هذه الإنجازات، يريد أن يجعل السجون عبارة عن مقابر. اليوم نتكلم السجون هي مقابر بشكل حقيقي، يعني لا يوجد علاج طبي، هناك سياسة إهمال طبي وقتل عمد وممنهج من قبل الاحتلال الصهيوني، أيضا لا يوجد حياة كريمة داخل الأسر رغم أن هنالك كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية كفلت للأسير أينما كان وأينما وجد أن يحفظ حقوقه وأن يعيش بكرامة ويعيش بحرية داخل السجون، إلا أن الاحتلال الصهيوني يعني يريد أن يقتل أسرانا داخل سجون الاحتلال ويكون معهم بكل نزية وبكل إجرام.
طيب سيد تامر، كيف يمكن مواجهة هذه التحديات في ظل إقرار هذه القوانين في الكنيسة؟ نتحدث عن سحب الجنسية من الأسرى في القدس والأراضي المحتلة عام 48، أيضا المصادقة على فرض أحكام بالسجن على الأطفال من القدس والداخل الفلسطيني المحتل. أي مسارات يجب أن يسلكها المعنيون للوقوف أمام هذه القوانين الجائرة؟
هذا يجب أن يكون عبر المؤسسات الحقوقية والقانونية بأن تقف وتتدخل وتكون وتخرج عن صمتها وتذهب إلى يعني مخاطبة المؤسسات الدولية مثل الصليب الأحمر والأمم المتحدة ولجم هذا المحتل الصهيوني. كل يوم نرى هناك إجرام صهيوني على الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الصهيوني، كما يتعامل الاحتلال بسن قوانين عبر الكنيسة الصهيوني. نحن نريد أن ندعم أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال من خلال سن قوانين تثبت هؤلاء الأسرى وتدعم حقوقهم وتثبت حقوقهم بالذهاب إلى المحاكم الدولية ومحاسبة المحتل الصهيوني. هذه جرائم دولية وجرائم إنسانية بحق الإنسانية. يجب علينا كسلطة فلسطينية وكمؤسسات عاملة في شؤون الأسرى أن نطرق كافة المؤسسات الدولية والإنسانية وننقذها من نومها ومن سباتها، لنقول للعالم ونقول لأسرى الأبطال أننا معكم، وأن ما يحدث داخل سجون الاحتلال من جرائم إنسانية يجب أن يتم لجم هذا المحتل الصهيوني ووقف جرائمه بحق الأسرى داخل السجون. الاحتلال يتعامل عبر سن قوانين في الكنيسة. ندخل إلى يعني هنالك منظمات إنسانية منظمات دولية، يجب أن تضغط على المحتل الصهيوني وتوقف هذا المحتل الصهيوني وتوقف أيضا جرائمه بحق الأسرى.
المتحدث باسم مؤسسة منجة القدس تامر الزعانين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى تامر الزعانين، نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر زملائنا ندى فاضلي، حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، ومع الشكر الموصول للناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى الأستاذ تامر الزعانين.
يتفننها الظالم، لكن ما خفنا الجلال وقمنا بعز قاوم، ملح ومي واستشهاد اطراف وملاحم. السجن نقود الجهاد يشهد كل العالم، نحن
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج ولقاءنا فلسطين اليوم. نتوقف عند حديثنا الإساءة للقرآن الكريم والموقف المطلوب. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في إصرار الحكومة السويدية إعطاء تصاريح لإحراق نسخ من القرآن الكريم؟ هل هناك نية لجر المسلمين إلى مربع الإشكاليات بما يخص الرموز الإسلامية؟ وما المطلوب عربيا وإسلاميا في مواجهة الجرائم والتعديات على كتاب الله المقدس؟ الإساءة للقرآن الكريم والموقف المطلوب محور حديثه. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. تتوالى ردود الفعل العربية والإسلامية والدولية المنددة بقرار الحكومة السويدية السماحة مجددا بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم، وهي جريمة غالبا ما تتكرر في العديد من البلدان الأوروبية مع شديد الأسف. وفيما خرجت مسيرات غاضبة في العديد من البلدان العربية والإسلامية منددة بسلوك الحكومة السويدية، قابلت الحكومة العراقية جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم بطرد السفيرة السويدية، وأصدرت قرارا بتعليق ترخيص عمل شركة أريكسون للاتصالات على أراضيها. من جانبها استدعت السلطات الإيرانية والسعودية والقطرية ودول أخرى سفراء السويد لديها احتجاجا على هذه الجريمة، في وقت دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها بسحب سفرائها من ستوكهولم وطرد السفراء السويديين من بلادنا العربية والإسلامية. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
عيد السويد من الخطيئات السابقة وأعادت فعلها المشين بعدما سمحت مجددا بجريمة تدنيس القرآن الكريم. استفزاز لمشاعر المسلمين حرك مروحة واسعة من ردود الفعل الغاضبة، ووسع دائرة الإدانات والاستنكار من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. موجة غضب شعبي عمت الشوارع في دول عربية وإسلامية وجاءت متماهية مع التنديد الرسمي فيها. مسيرات وتجمعات جماهيرية شهدتها إيران ولبنان والعراق، أحرق فيها المحتجون العلم السويدي وأطلقوا العنان للشعارات الاستنكارية والهتافات الداعية للحفاظ على حرمة المقدسات الدينية واحترام الأديان، وسط تأييد شعبي ورسمي واسع لقرار الحكومة العراقية قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد. المس بملياري مسلم تسبب بإحداث توتر على صعيد العلاقات مع السويد، وعليه استدعت وزارة الخارجية في كل من قطر وإيران سفيري السويد لديها للاحتجاج على الإساءة للقرآن الكريم ومطالبة ستوكهولم باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الإساءة. في مقالة وزارة الخارجية السعودية إنها ستستدعي القائمة بأعمال السفارة السويدية لديها لتسليمه مذكرة احتجاج. وزارة الخارجية في كل من فلسطين ولبنان والأردن وصفت الإساءة بأنها تعمق مشاعر الكراهية والإسلاموفوبيا والعنصرية بكل أشكالها تجاه الإسلام والقرآن، مرحبة بأي مسعى دولي لسن تشريعات تحرم الإساءة إلى المقدسات الدينية. الأزهر الشريف بدوره دان الاستفزازات المتكررة التي تمارسها السلطات السويدية بحق المقدسات الإسلامية تحت شعار حرية التعبير الزائف، داعيا إلى مقاطعة كل المنتجات السويدية نصرة لله وكتابه الكريم. إقليميا دعت الخارجية التركية إلى تنسيق عربي تركي واتخاذ تدابير مشتركة تجاه جرائم الكراهية المتزايدة ضد الإسلام في أوروبا. التدنيس العلني للقرآن وتكرار الحوادث المعادية للإسلام اعتبرته باكستان أمرا مستهجنا قانونيا وأخلاقيا. استنكار شديد أعربت عنه أيضا منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، وحذرا من عواقبه المروعة، في وقت أعرب فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تضامنه مع المسلمين وإدانته لأعمال العنف وكراهية الإسلام التي تؤدي إلى تفاقم التوترات.
نشكر جزيل الشكر الزميلة امتثال الأشقر عن هذا التقرير. نود أن نتوقف عند وحيال هذه الجريمة في إحراق القرآن الكريم والموقف المطلوب عربيا وإسلاميا، حيث ندين نحن أيضا في إذاعة طهران العربية أيضا هذا العمل الإجرامي، والذي جاء بتصريح حقيقة من السلطات السويدية التي ليس هي المرة الأولى التي نرى هذا العمل الجبان والمشين وهذه الجريمة حقيقة من هذه الحكومة. لكن بطبيعة الحال هناك جانب من الأحكام التي يقرها الشرع ردا على انتهاك القرآن الكريم، و تداعيات هذا الأمر وجر المسلمين على هذه الأمور وهذه الأحداث التي هي لربما حرب ضد الإسلام والمسلمين موقف آخر، ومن يقف وراء هذه المسألة أيضا هي من الأمور التي لا بد لنا أن نتحدث عنها وأن نبحث في جذورها، وهذه النية التي تكون لدى بعض الدول الأوروبية التي تريد أن تجر المسلمين إلى الإشكاليات والمربع الأول المتعلقة بهذه النقاط، خاصة القرآن الكريم وما شابه من الجرائم التي جاءت في حق رموز الإسلام والمسلمين. بالتالي هناك ما هو مطلوب من الدول العربية والإسلامية اتخاذه كي توقف هذه البلدان عند حدها ولا تتجرأ مرة أخرى لكي تستمر على هذه الفعلة الشنيعة والإجرامية والجبانة التي يعني لو كان هذا الفرد ليس جبانا ولا يخاف من ردود فعل المسلمين لما قام ولما فعل هذه المسألة بحماية من الشرطة السويدية أمام السفارة العراقية. جاءت حقيقة ردود أفعال عديدة من الدول الإسلامية، والمقترح الذي جاء على لسان من عام حزب الله في لبنان سماحة السيد حسن نصر الله لطرد سفراء هذه الدولة، سفراء السويد من البلدان الإسلامية، ولكي لا تكون علاقات حقيقة وقطع العلاقات مع السويد لكي تعرف حجمها ولكي تعرف أنها أي حماقة ارتكبتها وأي الأضرار التي سوف تواجهها من هذه قطع العلاقات من الدول الإسلامية، وكذلك الغضب العارم التي تواجهه من هذه البلدان. لا بد لها أن تفهم هذه المسألة ولا تتكرر ولا تكرر هذه المسألة، فأي حقيقة ادعاء يدعون وأي زيف حقيقة نواجه نحن في العالم فيما يخص بمسألة أننا نود الحرية وتحت عنوان الحرية وعناوين الحرية نقوم بهذه المسألة، أي حرية هذه التي تأتي لكي تقف أمام جماهير عظيمة كبيرة وإرادة واسعة من الله سبحانه وتعالى المسلمون ويجرح مشاعر المسلمين حقيقة في وضح النهار وبتراخيص رسمية، فهذه لم تسمى حقيقة حرية، ولا يوجد في الحرية هكذا معنى أننا نسيء وحقيقة نتمسك بهذه الطرق لكي نعلن عن حريتنا وعن تضامننا مع بعضنا. على أي حال لابد لنا من اتخاذ مواقف قوية من قبل البلدان الإسلامية حتى نوقف الأعداء حقيقة عند مواقفهم وندافع عن مقدساتنا، مقدسات أمتنا الإسلامية كذلك. أتوقف عند هذه الوقفة مستمعينا الأكارم، لنا عودة لحضراتكم. حياة طيبة لكم مستمعين الكرام من جديد في لقائنا هذا فلسطين اليوم، وانتقل لاستضيف ضيفنا في هذا البرنامج وارحب به أمين عام حركة التوحيد الإسلامي فضيلة الشيخ بلال شعبان. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله. نتوقف ونتحدث حقيقة عن جريمة إحراق القرآن الكريم والموقف المطلوب عربيا وإسلاميا. طبعا السؤال الأول شيخنا، يعني بتصريح من السلطات السويدية تتواصل جريمة إحراق نسخ من القرآن الكريم، كيف تصنف هذه الجريمة؟
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. هذه الجريمة هي جريمة أخلاقية إنسانية بحق المقدسات وبحق التنوع. الغرب يستخدم لغة الحريات والديمقراطية وهو يعني يحتل ويغزو كل بلادنا ويريق آلاف الدماء، ولكن عندما يصل الموضوع إلى إدانة مقدساتنا يتحدث عن الحريات الشخصية والحريات الدينية وما إلى ذلك. ما يجري اليوم هو خوف حقيقي من نهضة الشعوب العربية والإسلامية بموجة للتحرر والاستقلال الفعلي الحقيقي ولتحرير الأقصى والقدس وفلسطين. وما يجري اليوم من تنوع وإنجاز التعبير تغير ديمقراطي في الغرب يدفع كل أولئك الذين يدعون الحريات والديمقراطية إلى محاولة تهشيم صورة الدين وصورة الإسلام وصورة القرآن حتى لا يبقى هذا القرآن موحيا للأمة وللجماهير التي يحرضها القرآن على أن تحافظ على عزتها وأن تحافظ على كرامتها وأن تحافظ على أرضها، لأن الله يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. هم يريدون أمة تقوم على خلفية من ضربك عدل على خبك الأيمن فدر له الأيسر، حتى تستمر بلادنا سوق لنفاياتهم، نفاياتهم الفكرية والاقتصادية، لنبقى محتلين اقتصاديا ومستعمرين فكريا وسياسيا. لذلك المسؤولية الأساس اليوم أن نعود إلى القرآن. عندما يحرقون القرآن ويجيزون ذلك لأنهم يعلمون حقيقة التأثير القرآني في إبقاء هذه الأمة حية، لذلك أكبر رد على هؤلاء سياسيا قد يكون قطع العلاقات، قد يكون المحاصرة، ولكن أكبر رد على المستوى الشعبي أن نعود إلى القرآن لنفهم غيظ مقدار غيظ الكفر العالمي والمستكبرين من هذا القرآن، ولأجل أن نأخذ بعد ذلك هذا القرآن بقوة من أجل أن نتحرر ومن أجل أن نقيم العدل على امتداد المعمورة، حتى لا يبقى نظام ظالم، حتى لا يبقى مستضعف، حتى لا يبقى مظلوم، حتى لا تبقى أرض محتلة.
نعم. طيب فيما يخص بالأحكام التي يقرها الشرع ردا على انتهاك القرآن الكريم، ما هي هذه الأحكام شيخنا؟
يوجد الكثير من الأحكام التي يعني تنص على حفظ المقدسات عندما يكون هناك شتم للذات الإلهية أو شتم لسيد الخلق يعني أو حرق للمقدسات. هناك الكثير من المواقف الشرعية التي يجب أن يرد بها والتي يجب أن يرد عليها، وهذا الرد يجب أن يكون ردا صارما حتى لا يجرؤ بعد ذلك الكثير من هؤلاء على هذه الفلية وعلى هذا الاعتداء. لذلك يعني هذا قد يبتدئ من قاطعة وأن تدفع ستوكهولم ثمنا باهظا، والدنمارك وكل تلك الدول أن تدفع ثمنا باهظا من اقتصادها، لأنهم مجتمعات لا تقوم إلا على المفهوم المادي، لا تقوم على فكر والحريات أو ما إلى ذلك. يعني اليوم في الغرب بدأوا يشرعون التحول الجنسي، وعند 10 سنوات عندما يكون عند المسلمين هناك مثلا سن الحجاب للبنات، هناك عندهم بال10 سنوات في السنوات القادمة يخير الطفل أو الطفلة هل تريد أن تكون ذكر أو أنثى. هناك انحراف كلي. نظرية هانتينغتون للطائر البشري يريدون من خلالها أن يقضوا على الجنس البشري، لأنه باعتقادهم الكرة الأرضية تتسع ل2 أو 3 مليار، يجب القضاء على الآخرين، إما عبر مؤتمر الصين بتحديد النسل أو مؤتمر القاهرة أو المثلية التي يستطيع الإنسان باعتقادهم أن ينفس من شهواته الجنسية دون أن يكون هناك فائض بشري. لذلك هذا الشذوذ لا يجوز أن يصل إلى مجتمعاتنا ويجب أن يقاوم، لأن الله عز وجل يقول فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إن لم نقف بوجه ما يجري اليوم فيصبح الطهر جريمة يحاسب عليها القانون الدولي تماما كما يحدث اليوم.
طيب لأتساءل أيضا، يعني اليوم ستوكهولم عند التصريح بحرق مرة ثانية طبعا بحرق نسخ من القرآن الكريم، وكانت لها تجارب في هذا المجال أيضا، شاهدنا صحيفة شارل إبدو الفرنسية تنشر رسوم مسيئة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وكذلك الأمر كان هناك صحيفة دنماركية قامت بالفعل ذاته. هذه الأحداث وغيرها هل هي حرب على الإسلام برأيكم؟ ومن يقف وراءها، وخاصة أنهم لربما يريدون جر المسلمين إلى المربع في الإشكاليات المتعلقة بهذه الأمور؟
هناك أوجه متعددة للحرب. الله عز وجل يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أوضح الحروب هي الحروب المباشرة بالأسلحة بالبنادق بالصواريخ، وهذه حرب واضحة تستفز الكرامة الإنسانية من أجل أن يواجه الإنسان البندقية بالبندقية كما يجري في لبنان وفي فلسطين. ولكن هناك حروب فكرية وهناك حروب اعتقادية يراد من خلالها أن يمرروا أسلوب وطريقة عيشه من أجل أن يفرضوه على الآخرين. لتتحول مجتمعاتنا إلى مجتمعات نعاج تلتزم بما يقول والله بدعوة أن هذا القانون وهذا قانون الحريات. الحريات ألا تكون إلا في شتم المقدسات؟ الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني كثير من الناس يتحدثون يعني كثير من المؤسسات تتحدث عن النار وعن الجنة وعن العذاب وعن وفي المقابل يقولون هل الله عز وجل يحرق عباده وخلقه؟
نعم.
وهم مثلا بين قوسين الكثير من الأديان مثل المجوس أو هؤلاء يحرقون الجثث في هذه الدنيا ولا يحاسبهم أحد. هناك من يتحدث عن مجزرة تقام يوم الأضحى لذبح الخراف، وهذه المجزرة ترتكب بحق الأنعام والحيوانات، وهم يرتكبون مجازر بحق البشر.
صح.
ويعتبرون أن التضحية والأضاحي التي تقدم لحومها للفقراء هي مجزرة، ولكن لا يعتبرون أن ما جرى في العراق من حرب قد خلط على 2 مليون مجزرة، ولا غزو أفغانستان، ولا حصار إيران، ولا حصار سوريا، كل ذلك يدخل في دائرة الحرب على العراق.
صحيح.
أما إذا ذبحت خراف أو دفعت عن مقدسك
فيأخذون الإشكاليات
إرهابيا، يجب أن تخرج من الدائرة.
نعم.
الإنسانية.
نعم. لأتحدث شيخنا بما أن
الله بأفواههم.
نعم.
والله متم نوره إن شاء الله.
إن شاء الله. وبما أن الوقت حقيقة يداهمنا في أقل من دقيقة لربما، ما المطلوب اليوم عربيا وإسلاميا لمواجهة هذه الجرائم؟
على المستوى الرسمي يجب أن يكون هناك طرد لكل السفراء. على المستوى الاقتصادي يجب أن يكون حصار، وتحديدا على المستوى الغاز والنفط. اليوم بعد حرمان روسيا لأوروبا من الغاز والنفط يكون الحرمان من الدول العربية والإسلامية هذه خطوة ثانية وموجعة جدا. وعلى المستوى الثالث المستوى الشعبي أن ندرس وأن نثقف كل أبنائنا حقيقة.
نعم.
وحبنا لهذا القرآن لنأخذ بآياته. الله عز وجل يقول أفلا يقرؤون القرآن، يقول أفلا يتدبرون القرآن. عندما نتدبر القرآن ندرك من هو عدونا ومن هو صديقنا.
نعم.
كل واحد يقول لا إله إلا الله أخونا.
حسنتم.
وكل من يقف في وجه المشروع الإنساني هو عدو. الله عز وجل يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا. فليس السني عدو الشيعي، ولا الشيعي عدو السني، ولا العربي عدو الفارسي أو الكردي أو البلوشي. كل الله عز وجل يقول في كل هؤلاء.
نعم.
إنما المؤمنون.
شكرا. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
لأجل ذلك هم يحاربوا.
حياكم الله فضيلة الشيخ بلال شعبان أمين عام حركة التوحيد الإسلامي، شكري وتقديري لكم.
إليه تنصت الأكوان، فيه تعطر الآذان والقرآن، ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق والقرآن.
نتوقف مستمعينا الكرام عند فقرتنا نداء القدس. ماذا عن مستجدات أوضاع المدينة المقدسة في ظل استهداف الاحتلال ومستوطنيه للقدس والمقدسات؟
نداء القدس.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أدى نحو 50,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة في البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد. وخلال خطبة الجمعة حذر خطيب الأقصى الشيخ محمد حسين من مخططات جماعات الهيكل المزعوم للعدوان على الأقصى، داعيا إلى شد الرحال إليه وإعماره بالمصلين للتصدي لمخططات الاحتلال.
يا أبناء ديار الإسراء والمعراج، نقرأ في بعض الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية وغيرها أن هناك تحضيرات تقوم بها الجماعات المتطرفة ممن ينسبون أنفسهم إلى جماعات الهيكل المزعوم، يخططون للعدوان على المسجد الأقصى المبارك. خاب شأنهم وطاش سهمهم، فما زال المسجد الأقصى عامرا بالإسلام والمسلمين، عامرا بأبنائه المرابطين. ونستذكر في هذا المقام معركة البوابات التي يذكرها العدو والصديق ويذكرها العالم، يوم احتشد أبناء القدس ومعهم أبناء فلسطين يدافعون عن المسجد الأقصى ويذودون عن بواباته، وخرجوا بفضل الله وحوله وقوته منتصرين في تلك المعركة وذاك الواقعة، وبحول الله تعالى سيبقى النصر حليفكم أيها المرابطون في دفاعكم ورباطكم في المسجد الأقصى المبارك، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لا تتراجعوا بحال من الأحوال عن إعمار المسجد الأقصى وشد الرحال إليه والمرابطة فيه، فأنتم الطليعة المتقدمة لأمتكم الكريمة ولشعبكم العظيم المعطاء في حماية القدس ومقدساتها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
كما دعا الشيخ حسين أبناء الشعب الفلسطيني إلى الوحدة ورص الصفوف وتوحيد الكلمة لمواجهة التحديات والتهديدات ضد شعبنا ومقدساتنا.
فآن لأبناء شعبنا الصابر المرابط أن يكون صفا واحدا وأن يكون مجتمعا موحدا وأن تكون وجهته هجرة لله سبحانه وتعالى طلبا لرضوانه ومرضاته في الوحدة وفي التعاون وفي التآلف وفي التكاتف حتى نحافظ على أرض ديار الإسراء والمعراج، وحتى نحافظ على هذه الأرض وطنا حرا كريما شريفا لكل أبناء الشعب الفلسطيني الصابر والمرابط. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحابته الكرام أسوة حسنة، فبادروا يا أبناء الشعب الفلسطيني إلى مزيد من الوحدة ورص الصف وتوحيد الكلمة وجمع الشمل لنكون على مستوى التحديات وعلى مستوى المسؤولية في مواجهة ما ينتظرنا وما يخطط له الأعداء ضد هذه الأرض وضد الإنسان وضد الحجر والشجر وضد المقدسات.
أيها الأحبة، نتابع في نداء القدس، حيث اعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في صلاة الجمعة التي أقيمت في خيمة البستان في بلدة سلوان، وقمعت قوات الاحتلال المصلين في الخيمة التي نصبت جنوب المسجد الأقصى محاولة تفريقهم، وأطلقت قنابل الغاز اتجاههم كما رشتهم بالمياه العادمة. ويعتدي جنود الاحتلال بشكل مستمر على المعتصمين في خيمة البستان خاصة أثناء صلاة الجمعة بهدف تفكيكها ووقف حالة التضامن مع الأهالي المهددة منازلهم بالهدم لمصلحة المستوطنين. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، نستمع معا.
سيد زياد، لماذا الاحتلال وبهذه الطريقة الوحشية يعمل على فض صلاة الجمعة في خيمة البستان، وهي ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بهذا الاعتداء؟
طبعا يعني الاحتلال زي ما احنا عم بنشوف من كل المخططات بتمنى انه ما حدش يصلي بالقدس ولا باي منطقة، لا بالحرم ولا الى اخره. كل هاي الاجراءات يعني بتشير بشكل واضح انه يعني بتمنى فعلا انه ما احد يصلي. لكن ما يخص بالبستان بالتحديد، طبعا هناك مخطط اللي الاهالي صار لهم سنين عم بيقاوموه بكل الوسائل المتاحه لهم، من ضمنها خيام الاعتصام، من ضمنها الذهاب للمحاكم، يعني صار لهم عشرات السنين بالدفاع عن هذه المنطقه اللي هي تقريبا حوالي 88 بيت اللي فيها يمكن اكثر من 1500 نسمه موجودين هناك، اللي هدول يعني راح يتشردوا في حال نفذوا هذا المخطط. وهذا المخطط على ما يبدو انه تنفيذه قريب، لانه يعني هناك قرارات محاكم وبالتالي الأهالي عم بتدعوا لأنهم يوقفوا قدام هاي الهجمة بنصب هاي الخيمة بإعلان الصلاة بهاي الخيمة للفت انتباه العالم ككل.
طيب أستاذ زياد، هل محاولة تفكيك هذه الخيمة ووقف حالة التضامن مع الأهالي المهددة منازلهم بالهدم يأتي لإبعاد الناس عن المكان وبنفس الوقت فض حالة التضامن معهم حتى يتمكن الاحتلال من القيام بتنفيذ مخططاته بهدوء؟
صحيح صحيح 100%. يعني اليوم الاحتلال يعني حتى عم بمنع ناس من التعامل مع الإعلام، من التواصل مع الإعلام، من الحديث عن أي انتهاكات عم بتتم بالقدس. يعني عندنا مثال، تم إبعاد الشيخ ناجح قراط بس يعني بتهمة التحريض، بمعنى طبعا لفقوا له تهم أخرى كان هي الأساس تهمة التحريض، وكان بالسابق يعني يمكن من القرارات المشهورة أنه منع من أنه يعمل أي لقاءات صحفية لأنه بيعتبروه محرض. يعني مجرد أنك أنت بتذكر موضوع الانتهاكات، بتذكر شو الهجوم اللي ممكن يصير في القدس.
ماذا عن لحظة الصفر لبدء تنفيذ المخطط؟ كيف تتوقع أن تكون الصورة في تلك اللحظات سيد زياد؟
أنا في اعتقادي يعني السكان يعني ما حتكون كارثة أول شيء إذا فعلا نجحوا بموضوع الهدم، لأنه زي ما قلنا يعني راح يتشرد حي بأكمله. يعني أنت عم تحكي على حي من أحياء سلوان، يعني 88 بيت، يعني شيء كبير، عشرات العائلات في حوالي 1500 نسمة موجودين بهاي البيوت، وهذا يعني راح يغير معالم الحي ككل. يعني في حال تنفيذه يعني هم بدهم يعملوا حديقة يعني بين حسين الملك داود اللي كان يمشي فيها وإلى آخره، ويربطوها في مدينة داود اللي تقريبا اليوم يعني خلقوا إشي اسمه مدينة داود، وفيها أنفاق تحت البلد القديمة. أنا في اعتقادي السكان مش رح يسكتوا، يعني ما رح يسكتوا، يعني رح يكون هناك يمكن تكون بدايات انتفاضة بالقدس نتيجة هذا الحدث، يعني حدث اللي مش رح يمر بسهولة.
مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، نأتي أيها الأحبة إلى نهاية فقرة نداء القدس. شكرا لطيب المتابعة، عودة إلى الأستوديو.
وشكرا لاستماعكم إلى لقائنا مستمعين الأكارم، وصلنا إلى نهايته، في أمان الله. We'll be right back.